نبدأ دام بالكتاب اللي بعده كذلك. تفضل. كتاب اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: كتاب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس. اللباس في الاصطلاح اسم لما يلبس، في الاصطلاح اسم لما يلبس، فكل ما يلبس يسمى لباس. والأصل أنه في اللباس الحسي، ولكن قد يطلق على اللباس المعنوي، كما في قوله تعالى: فأذاقهم الله لباس الجوع، وكما في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن الأصل إنه في الأشياء الحسية. والمؤلف رحمه الله تعالى ختم كتاب الصلاة بباب اللباس، باعتبار أن اللباس شرط من شروط الصلاة، فختم الكتاب به. وإن كان المؤلف رحمه الله عقد بابا خاصا لشروط الصلاة، وكان يعني يحسن وينبغي أن يذكر هذه الأحاديث في ذلك الباب، لكن ربما لما رأى المؤلف أن أحاديث اللباس كثيرة خصه بباب منفرد، لعل هذا هو السبب. وإلا في الحقيقة من حيث الترتيب والتنظيم، مجيء اللباس، مجيء باب اللباس في آخر كتاب الصلاة ليس مناسبا. الأصل في اللباس أنه حلال، الأصل في اللباس أنه حلال. وتقدم معنا أن معرفة الأصل في مسائل الباب الذي يدرس يعين على معرفة الراجح. في مسائل كثيرة يكون هناك تردد فنرجع للأصل، فمعرفة الأصل مفيد في معرفة الأقوال الراجحة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز، وفي رواية الأخرى الحرى، وسيأتينا يعني أيهما الصواب، والحرير. يقول المؤلف: رواه أبو داود وأصله في البخاري. الحقيقة أن استخدام كلمة وأصله هذا عادة يكون فيما يكون في سنن أبي داود مثلا أطول منه في البخاري، لكن الواقع هنا أن الذي في البخاري أطول وأتم، لفظ البخاري أتم من لفظ سنن أبي داود، فقوله أصله يعني فيه نظر، قوله أصله في البخاري فيه نظر من هذه الجهة. هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وسبب الاختلاف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة ابن خالد، هكذا، لم يقل حدثنا هشام، وإنما قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة ابن خالد. فقالوا عدول الإمام البخاري عن لفظ حدثنا إلى قال دليل أنه لم يسمع من شيخه، هذا الذي هو هشام، دليل أنه لم يسمع من شيخه هشام. فإذا الإسناد معلول بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام، هكذا قرر الحافظ ابن حزم. وهذا التقرير ليس بصواب، بل الصحيح الراجح أن هذا الحديث متصل صحيح لوجهين. الوجه الأول أن استعمال البخاري للفظ قال بدل حدثنا لا يعني عدم السماع، بل قد يكون لأن البخاري أخذه منه في المذاكرة ولم يأخذه بالتحديث، وفرق بين مجلس المذاكرة ومجلس التحديث، فلما أخذه عنه في مجلس مذاكرة قال لم يستخدم حدثنا وإنما استخدم قال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي متصل عن 9 من الرواة وصلوه عن هشام عن خالد متصلا، وذكر الحافظ ابن حجر هؤلاء 9 رواة في تغليق التعليق، وبهذا يكون الحديث صحيح لا إشكال فيه. وهذا هو الصحيح، أنه لا وجه لتضعيف هذا الحديث، بل هو حديث ثابت صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنه تقدم معنا أن البخاري إذا افترضنا أن هذا الحديث معلق، أن البخاري إذا استخدم صيغة الجزم فإن الحديث عنده صحيح، وإذا استخدم صيغة التمريض فإنه يحتمل، إما أن يكون صحيح حسنت وإما أن يكون ضعيف. أما صيغة الجزم فلا تحتمل، كلها صحيحة، صيغة الجزم كلها صحيحة. الحاصل أنه هذا الحديث الذي هو عمدة في تحريم المعازف والأغاني حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أي الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في ملته. وقوله يستحلون، الاستحلال هو اعتقاد الشيء الحرام حلالا، ولكن هذا المعنى غير مقصود في هذا الحديث، وإلا لكانوا كفارا، لأن من استحل الحرام فهو كافر. فلو جاءنا شخص وقال الأكل لحم الخنزير حلال، شرب الخمر حلال، فإنه يكفر لأنه مكذب للقرآن. إذن المعنى الصحيح لقوله يستحلون يعني أنهم يكثرون من هذا الأمر كصنيع المستحل استخفافا واستسهالا، وهذا هو المعنى الصحيح لقوله يستحلون. وقوله الحرى، الحرى هو الفرج، واستخدم هذه العبارة للكناية عن الزنا، يعني أنهم يستحلون نسأل الله العافية والسلامة الزنا. وروي هذا اللفظ بلفظ الخز، يعني أن نسخ سنن أبي داود ونسخ وبعض نسخ البخاري اختلفت هل هو الحرى أو الخز، والراجح أنه الحرى. سبب الترجيح أن الخز جائز وقد لبسه الصحابة، الخز جائز وقد لبسه الصحابة. الوجه الثاني للترجيح أن الروايات الأخرى لهذا الحديث تبين أن المقصود الزنا، الروايات الأخرى لهذا الحديث تبين أن المقصود الزنا، ومن هنا جزم بعض المحدثون أو بعض المحدثين أن الخز تصحيف، أن الخز تصحيف يعني خطأ، خطأ وليس في الرواية. وقوله الحرير، الحرير هو اسم للخيوط التي تخرج من دودة القز، هذا هو الحرير في الشرع، اسم للخيوط التي تخرج من دودة القز. وهذه الخيوط قد تسمى الإبريسيم، الإبريسيم هو خلاصة أو الحرير الخالص، الحرير الخالص. أما الخز فهو اسم للحرير إذا خلط معه غيره. إذن ما الفرق بين الخز والحرير؟ الحرير هو اسم للحرير الخالص وقد يسمى الإبريسيم، والخز اسم للحرير إذا اختلط معه غيره، كان يخلط معه قطن أو غيره من أو صوف أو أي شيء. من فوائد هذا الحديث تحريم لبس الحرير للرجال داخل الصلاة وخارج الصلاة، تحريم لبس الحرير للرجال داخل وخارج الصلاة. وهذا المذهب حكاه جماعة من أهل العلم إجماعا، ابن قدامة وابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم، كلهم حكوا الإجماع على تحريم الحرير على الرجال. ويحكي بعض الناس الخلاف في هذه المسألة، ربما يكون هناك خلاف قديم ولكن استقر الأمر بين أهل العلم على التحريم، استقر الأمر بين أهل العلم على التحريم. من فوائد هذا الحديث أن تحريم لبس الحرير يشمل الصغار والكبار من الرجال، يشمل الصغار والكبار من الرجال لدليلين. الدليل الأول حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي، وسيأتينا هذا الحديث. والذكر اسم للصغير والكبير. الدليل الثاني أن رجل أن طفلا صغيرا اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر بن الخطاب وهو لابس للحرير، فقام عمر رضي الله عنه ومزقه، قام عمر ومزقه. فإذا الصحابة يفهمون من هذه الأحاديث أنها تشمل الصغير والكبير، بل وضع بعضهم ضابطا فقال كل ما حرم على الرجال من اللباس فهو محرم على الصغار، كاللباس الذي فيه صورة، واللباس الذي فيه صليب، واللباس الذي فيه حرير، أي لباس محرم على الكبار فهو محرم على الصغار. من فوائد هذا الحديث جواز لبس الحرير الصناعي. وجه استنباط هذه الفائدة من الحديث أن الحرير الصناعي لا يدخل تحت تعريف الحرير الاصطلاحي، لأن تقدم معنا أن الحرير هو الخيوط التي تخرج من دودة القز، فالحرير الصناعي لا يدخل تحت هذا التعريف فهو جائز. من فوائد هذا الحديث كثرة المستحلين للخمر والمعازف في آخر أمة محمد لقوله أقوام، وأقوام جمع قوم، وقوم هم الجماعة من الرجال، فالحديث استخدم جمع الجمع لأن قوم جمع لا واحد له من لفظه لكنه جمع. وكما قلت القوم هو اسم في الأصل، في الأصل القوم هو اسم لجماعة الرجال الذين ليس معهم امرأة، فالقوم خاص بالرجال، لكن قالوا عند الإطلاق يدخل فيه الرجال والنساء، وإذا اجتمع رجال ونساء صار القوم خاص بالرجال. فهذا الحديث يعني في الواقع هو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا وقع شيء من هذا، فاستحل كثير من الناس الخمر والمعازف وأصبحت كالحلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث كما ترون في البخاري، بل أصله في الصحيحين وله طرق كثيرة وهو ثابت بلا إشكال، إلا أن قوله وأن نجلس عليها هذا اللفظ جاء في طريق واحد من طرق هذا الحديث، واختار البخاري إراد هذا اللفظ في الصحيح، ولكن عامة الطرق ليس فيها وأن نجلس عليها أو أن نجلس عليه، ولهذا ذهب بعض الناس إلى أن هذه اللفظة شاذة، لكن الحقيقة أن الأحاديث الأخرى دالة على تحريم الجلوس، فهذا اللفظ تشهد له الأحاديث الأخرى بالإضافة إلى تصحيح البخاري له، فهو يعني صالح للاحتجاج، فهو صالح للاحتجاج. نأتي لفوائد هذا الحديث. أولا قوله عن لبس الحرير والديباج، الديباج هو اسم لما غلظ من الحرير، فالديباج والحرير واحد، لكن إذا كان الحرير غليظ فإننا نسميه إيش؟ ديباج فقط. من فوائد هذا الحديث تحريم الجلوس على الحرير، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، واستدل الجمهور بأدلة. الدليل الأول هذا الحديث، حديث حذيفة، فإنه حديث صريح في تحريم الجلوس. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المياثر، والمياثر اسم لقماش من حرير يوضع على الدابة ليجلس عليه راكب الدابة. الدليل الثالث أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وغيره، الذي هو النهي عن الجلوس. إذن ثلاث أدلة: حديث الباب وحديث البراء النهي عن الجلوس عن المياثر وأثار الصحابة، هذه ثلاثة أدلة للجمهور. القول الثاني أن الجلوس جائز، يعني على الحرير الجلوس جائز، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا على هذا بأن الحرير إذا اتخذ للجلوس فهو مهان، وإذا أهين جاز الجلوس عليه. ويعني هذا الاستدلال، استدلال الأحناف، استدلال في مقابلة إيش؟ النص. الدليل الثاني لهم أن ابن عباس وأنس أجازوا ذلك، والجواب عليه أن غيره من الصحابة منعه، ومع هذا الغير النص. وتقدم معنا أن الصحابة إذا اختلفوا فإننا نختار الأقرب من أقوالهم للنصوص، هذا من جهة. من جهة أخرى، الذين ذهبوا إلى المنع من الصحابة أعلم وأجل من الذين ذهبوا للجواز، فمع أولئك عمر. من فوائد هذا الحديث أن النهي عن الجلوس، أن دلالة حديث حذيفة على النهي عن الجلوس من قبيل دلالة النص وليست من قبيل دلالة الظاهر. أنتم تعرفون أن الأصوليين يقسمون دلالة النصوص إلى نص وإيش؟ ظاهر. ودلالة النص هي دلالة اللفظ على معناه، دلالة من غير احتمال. ودلالة الظاهر هي دلالة النص على معناه على أحد الاحتمالين إذا كان ظاهرا، إذا كان راجحا. فهل دلالة هذا اللفظ وأن نجلس عليه على التحريم من قبيل النص أو من قبيل الظاهر؟ فيه خلاف. فالجمهور قالوا دلالته من قبيل النص، لأن قوله وأن نجلس عليه لا يحتمل احتمال آخر، لا يحتمل احتمالا آخر. القول الثاني أن دلالته من قبيل الظاهر وليست من قبيل النص. وجه الاحتمال، قالوا أن هذا الحديث يحتمل أن النهي فيه عن أمرين معا، اللبس والإيش؟ والجلوس، وليس عن الجلوس منفردا، لأنه قال نهى عن لبس وأن نجلس. فإذا النهي في الحديث عن أمرين، فليس في الحديث نهي خاص عن الجلوس، والراجح أنه من قبيل النص. ثم نقول أن دلالة الظاهر عند الجمهور وهو اختيار الطوفي وابن قدامة يجب العمل بها. دلالة الظاهر عند الجمهور وهو اختيار المحققين مثل الطوفي وابن قدامة يجب العمل بها. فلو افترضنا أن دلالة هذا الحديث على تحريم الجلوس من قبيل الظاهر فيجب أيضا العمل به، فيجب العمل به. من فوائد هذا الحديث جواز جلوس النساء على الحرير، لأنه إذا جاز لهن اللبس وهو أعظم فالجلوس من باب أولى. القول الثاني أن النساء أيضا لا يجوز لهن الجلوس، لأن الأصل في الجلوس التحريم ولم يأتي استثناء بالنسبة للنساء، بينما اللبس أتى استثناء في صريح السنة. والراجح جواز الجلوس واللبس للنساء بلا شك، وإذا كان الشارع أجاز لهن اللبس ونحن نتفق أنه أعظم من الجلوس فالجلوس من باب أولى. نعم، الحديث الذي لي.
وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث متفق عليه وهو صحيح بلا إشكال، وأخذ اكتسب الصحة من إيراد الإمام البخاري والإمام مسلم له. من فوائد هذا الحديث تحريم الحرير، وتقدم معنا الكلام عنه. من فوائد هذا الحديث استثناء هذا القدر المذكور في الحديث وهو 4 أصابع فأقل من التحريم. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أنه يستثنى من لبس الحرير هذا المقدار، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أنه إذا كان الحرير علما في الثوب فإنه يجوز كثر أو قل، إذا كان علما في الثوب فيجوز ولو كثر. القول الثالث أن الحرير لا يجوز في الثوب ولو كان 4 أصابع فأقل. وأحظ الناس بهذا الحديث هم أصحاب القول الأول، فإنهم جمعوا بين الأحاديث وأخذوا بها مجتمعة. تنبيه: القول بجواز لبس 4 أصابع فأقل مقيد بما إذا لم يكن ظاهرا في الثوب. ولهذا ممكن أن نأتي بالأمر بطريقة أخرى فنقول وجود الحرير في الثوب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر، فإن كان ظاهرا فلا يجوز مطلقا، وإن كان غير ظاهر فيجوز إذا كان 4 أصابع فأقل. بهذا تجتمع النصوص، بهذا التفصيل بإذن الله لا يخرج الإنسان عن دلالة أي حديث من الأحاديث التي جاءت في باب الحرير. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يشمل ما لو كانت 4 أصابع منسوجة بالثوب، مخيوطة مع الثوب، أو ملصقة تلصيقا فيه، منسوجة أو ملصقة، لأن الحديث عام لا يشترط أن تكون منسوجة مع الثوب. من فوائد هذا الحديث أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بال4 أصابع يعني إذا كانت في موضع واحد من الثوب، مثل أن تكون على طرف الكم أو في جيبه التي نسميها لياقة أو رقعة مرقوع الثوب، يجب أن تكون 4 أصابع في إيش؟ في موضع واحد. القول الثاني أن معنى هذا الحديث أن يكون عرض الحرير الذي في الثوب 4 أصابع، أما الطول فمهما كان، أما الطول فمهما كان. بالنسبة للراجح يعني في هذه المسألة بالذات لم يتحرر لي قول واضح، يعني الحديث كما ترون مطلق. ما مقصود ب4 أصابع؟ هل مقصود 4 أصابع فقط أو 4 أصابع العرض الطول؟ فيه احتمال، لكن الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تدل على رجحان القول الأول، وهي أن يكون في موضع واحد، وهي أن يكون في موضع واحد. ويؤيد هذا أنه تقدم معنا أن 4 أصابع إذا كان لها الظهور فإنها إيش؟ فإنها محرمة، فإنها محرمة وإن كانت 4 أصابع ما دام لها الظهور. فهذا كله يؤيد القول بأنه إن الجواز مختص بكون 4 أصابع في موضع واحد. هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه دليل قوي لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة مهمة جدا ستتكرر معنا، والفقهاء لا يستغنون عنها ويستخدمونها بكثرة، وهذا الحديث في الواقع دليل قوي لها جدا، لأن الحرير هذا لو انفصل لكان إيش؟ محرما، لكن لما كان تبعا لغيره جاز. من فوائد هذا الحديث أن هذا المقدار إنما يجوز إذا كان علما في الثوب، أما إذا كان مستقلا فإنه يحرم. أما إذا كان منفصلا فإنه يحرم. فمثلا لا يجوز أن نضع على الطفل الصغير قطعة تشكل 4 أصابع إذا كانت منفردة. نعم اقرأ لديه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث صحيح لإخراج البخاري ومسلم له، ومن فوائده تحريم الحرير على الرجال لقوله رخص، والترخيص إنما يستخدم في شيء أصله ممنوع. من فوائد هذا الحديث جواز لبس الحرير، واختلفوا، فقيل عند الضرورة، وقيل عند الحاجة. الذين قالوا للضرورة قالوا أن الأصل في الحرير أنه محرم، والمحرمات لا تجوز إلا عند الضرورة. والذين قالوا أنه يجوز للحاجة استدلوا بأن الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كان سببه الحكة، ومن المعلوم أن الحكة يمكن إذهابها بغير الحرير، يمكن إذهابها بغير الحرير، فلما أجاز له الحرير مع إمكان استخدام غيره دل على أنه يجوز للحاجة أو للضرورة، دل على أنه يجوز للحاجة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، هو المتوافق مع حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يجوز للحاجة دون الضرورة. من فوائد هذا الحديث أنه دليل قوي لاختيار شيخ الإسلام أن الحرير لم يحرم لخبث عينه، وإنما حرم لأمر آخر، وهو أنه سبب المباهاة والترف والخيلة وما أشبه هذه المعاني. وسواء أقررنا بأنه محرم لهذه المعاني أو لا، هذا ليس له علاقة بالفائدة، الفائدة هي أنه لم يحرم لخبث عينه، بدليل أنه لو كان محرما لخبث عينه لم يجوز التداوي به، ولو كان محرما لخبث عينه لم يبيحه الشارع للنساء، وهذا كله مجتمعا يدل على أن الحرير لم يحرم لخبث عينه وإنما لأمر آخر. الراجح أنه ما يحدثه في النفس من تكبر وخيلاء وما يجلبه للإنسان من ترف ورفاهية زائدة عن القدر المطلوب. من فوائد هذا الحديث أن، وهي فائدة مهمة، أن كل ما حرم لا لخبث عينه يجوز التداوي به، أن كل ما حرم لا لخبث عينه يجوز التداوي به. ومن هنا نعلم أن الخمر محرم إيش؟ لخبث عينه، أولا لأنه لم يجوز في أي صورة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر، ولو كانت محرمة لغيرها لا أباح التداوي بها. أخيرا من فوائد هذا الحديث أن ما حرم لخبث عينه أخف تحريما مما حرم لأمر آخر. ها؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن ما حرم لخبث عينه أشد تحريما، أشد تحريما مما حرم لغيره. طب نحن دائما نقول حرم لغيره لأن الأشياء التي حرمت لغير خبث العين تختلف، يعني قد يكون لهذا أو ذاك إلى آخره. فمثلا الإسبال محرم لإيش؟ لخبثه في نفسه ولا لغيره؟ لغيره. يجوز التداوي به؟ ها؟ ليس فيه تداوي، أحسنت، غير وارد هذا. طيب لماذا قلت أنه لغيره؟ لأننا نجزم أن التحريم ليس لشيء خاص بالثوب وإنما لهيئة يحدثها. طيب أحسنت. طيب السم؟
عين خبز عين
ها هل يجوز التداوي بالسم؟ أغلب الأدوية الآن أو يعني هذه عبارة فيها مبالغة، كثير من الأدوية فيها سم. طبعا السم محرم لا لخبث عينه وإنما لمضرته، يعني ليس خبيث العين، لا يقاس على الخنزير ولا على الخمر ولا على الميتة، الأشياء التي حرمها الشارع لخبثها ما تجوز بحال من الأحوال. طيب نعم اقرأ. المهم إن هذه قاعدة مفيدة إذا عرفتها، يبقى مثل ما نحن الآن نأخذ ونعطي في تحريم الأشياء، ولو أن واحد كتب بحثا في هذا الموضوع وهو الأعيان المحرمة لخبث عينها والأعيان المحرمة لأمر آخر. طيب.
وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نساء، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا متفق عليه. وقوله حلة، الحلة اسم للثوب إذا كان يتكون من إزار ورداء، وإلا لا يسمى حلة. وقوله سيرا هذا اسم لثوب خاص مصنوع من الحرير كامل أو مصنوع من مادة أخرى وفيه خطوط من الحرير، يعني يصنع على وجهين، يصنع على وجهين، لكنه لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كان من الحرير أو فيه حرير. من فوائد هذا الحديث تحريم الحرير على الرجال إذا كان كله من الحرير أو غلب عليه الحرير، وتقدم معنا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحرير للنساء، وهو نص في جواز الحرير للنساء. من فوائد هذا الحديث جواز إهداء الشخص شيئا محرما عليه إذا كان يجوز لغيره، إذا كان يجوز لغيره. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب أحيانا الغضب والشدة في إنكار المنكر، ولهذا يقول: فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. فإنكار المنكر هو درجات، أحيانا ينبغي أن يكون الإنسان لطيف، وأحيانا ينبغي أن يكون شديد، وأحيانا ينبغي أن يغضب غضبا كل من رآه عرف أنه غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذه القصة مع أن علي رضي الله عنه قطعا لبس الكساء وهو يظن أنه جائز، فكيف لو أن إنسانا سمع المعازف قصدا أو شرب الخمر قصدا أو لبس الحرير قصدا مع علمه بالتحريم، كيف يجب أن نعامل هذا الشخص إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب على علي وهو من مقدمي الصحابة بلا شك. من فوائد هذا الحديث اهتمام الشارع الشديد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن في زمننا هذا الحقيقة أحوج ما نكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لكثرة وتنوع وانتشار المعاصي والمنكرات. وسيأتينا في هذا الباب بالذات أحاديث كثيرة فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قضايا اللباس، لبس الحرير أو غيره مما سيأتينا، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يعظمون حدود الله وما حرمه. ونحن اليوم حقيقة يعني بلا شك أنه بحاجة لأن يكون الإنسان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر وأن يلتزم هذا، وإلا والله أن العقوبة ستشمل الجميع الصالح والطالح، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على هذا الأمر. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
هذا حديث روي سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد هذا لم يسمع من أبي موسى فالحديث منقطع، لكن مع ذلك هذا الحديث له شواهد كثيرة، والمتأخرون من أهل الحديث يصححون هذا الحديث بشواهده على طريقتهم، يعني هو الحديث كما ترون أيضا صححه الترمذي، ويكتسب أيضا قوة من رواية النساء له، فإن النساء الحافظ النساء رحمه الله إراده للحديث هو بحد ذات تقوية للحديث. وسنن النساء تأتي في الدرجة الثالثة بعد البخاري ومسلم من حيث الصحة، فهذه الأمور يعني تشهد لهذا الحديث. وسمعتم يعني إسناده فيه، يعني أن إسناده فيه شيء من الضعف. من فوائد هذا الحديث إباحة الحرير والذهب للنساء صغيرات أو كبيرات لعموم قوله لإناث أمتي، والإناث يصدق على الصغيرة والكبيرة. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الذهب والفضة والحرير على الرجال صغارا وكبارا. من فوائد هذا الحديث أن الشارع دائما يأتي بالأحكام وفق حكمة ربانية قد تعلم وقد تجهل. فمن الحكم هنا أن الشارع أباح الحرير والذهب للنساء لأنهن بحاجة لأمرين: الأمر الأول التزين، والأمر الثاني تكميل، يعني إن صح التعبير تكميل النقص اللي في شخصية المرأة من حيث الخلقة يعني. وربما لو وجدنا لفظ أحسن من هذا كان أحسن، لكن ما يأتي في ذهني الآن إلا هذا اللفظ، يعني تكميل النقص الموجود في شخصية المرأة بتزين. ولهذا نعم ما تشعر به من النقص ممكن أحسن. ولهذا تجد كثير من الناس إذا كان يعاني من نقص يحاول يسدد النقص بأشياء أخرى. فالشارع أدرك هذه القضية فجعل للمرأة خصوصية وهي أنها تتزين بالذهب والفضة. أما بالنسبة للرجل فإن الذهب والفضة والحرير عكس المرأة يحدث له أمرين: الأمر الأول الترفه وعدم الصبر، والأمر الثاني التكبر وأن يحدث في نفسه هيئة لا يحبها الشارع. فلأجل هذا كله أباح الشارع الذهب والحرير للنساء وحرمهما على الرجال. من فوائد هذا الحديث أن جميع أنواع الذهب يجوز للنساء، المحلق وغير المحلق، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا بعض المعاصرين وإلا فهو إجماع. والأحاديث إذا صحت، الأحاديث التي فيها النهي عن الذهب المحلق إذا صحت فهي منسوخة بالأحاديث المتكاثرة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عملهم في لبس الذهب المحلق. نعم، حديث الذي بعده.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
نعم، يعني هذا الحديث رواه البيهقي ولم يأتي في أي من كتب الستة ولا كتب التسعة، ولكن مع ذلك هذا الحديث سناده حسن وله شواهد كثيرة، فهو إن شاء الله يعني صالح للاحتجاج. من فوائد هذا الحديث استحباب إظهار النعمة، استحباب إظهار النعمة. من فوائد هذا الحديث أن إظهار النعمة عام، يشمل إظهار النعمة في الملبوس والمأكول والمشروب والمسكون والمركوب، هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا. والظاهر أن المقصود بإظهار النعمة ليس التكلف في إظهار النعمة، وإنما أن لا يتكلف الإنسان في التقتير على نفسه، وإنما يظهر نعمة الله عليه، بمعنى يستخدم نعمة الله أو يعمل أو يظهر نعمة الله، لا بقصد إظهار النعمة وإنما بقصد شكرها والاستمتاع بها. والظاهر أن الحديث عام، ولو قيل يستثنى من هذا النعمة التي يخشى الإنسان من إظهارها أحد أمرين: الأمر الأول الرياء والسمعة، الأمر الثاني خشية حسد الناس. وقد يستدل بهذا على هذا بالآية: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الذي منع يوسف من أن يقص الرؤيا خشية أن يقع في أنفس إخوته شيء من الحسد فينبني على هذا أن يكيدوا له. فربما نستدل بالآية على هذه القضية، وهي أنه إذا خشي الإنسان من الحسد بشيء واضح أو علامة واضحة. والقول الثاني أن هذا المعنى لا عبرة به ولا ينظر إليه، وأن الإنسان يظهر النعم الدنيوية والدينية ولا ينظر لقضية الحسد، ويتوكل على الله ويحافظ على الأذكار ولا يتعلق بهذه القضايا، ويكون هذا من باب تأكيد يعني توكله على الله ويعني الانصياع لعموم إظهار نعمة الله. أنا أحب أن أشير إلى قضية: حديث عمران بن حسين هذا لم يخرجه إلا البيهقي، وإسناده ليس صحيحا وإنما حسن، وهذا لابد أن ينعكس على نوعا ما يعني على دلالة الحديث. فإذا وجدنا الآية التي في سورة يوسف شبه نص على هذا المعنى، أنه في ظروف معينة يعني لا يبعد أن يكتم الإنسان النعمة خشية الحسد في ظروف معينة. نعم، نحن نقول أن المبالغة في هذه القضية والتحسس والوقوع بشيء يشبه الوساوس هذا لا شك أن الشارع نهى عنه، وهو نوع من عدم التوكل، لكن القدر المطلوب الذي يكون له دواعي مقولة أنه قد يعني يكون لا بأس به، أنه لا بأس به. ونفس يعني صحيح الآية تحد يعني تؤكد معنا عمران بن حسين، صحيح أحسنت، لكن نفس الشيء نحن نجمع بين النصوص، نجمع بين النصوص، أحسنت. من فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب. والغريب أن صفة المحبة هي أول صفة أنكرها المبتدعة، مع العلم هي أول صفة أنكرها المبتدعة هي المحبة، مع العلم أن إنكار المحبة فيه شيء خطير، وهي أنها قد تؤدي إلى إنكار الألوهية، لأن الألوهية هي محبة الله وتعظيمها، ليس كذلك؟ فإذا أنكرت أن تحب الله فأنت الحقيقة أنكرت جزء أو ركن من أركان الألوهية الأساسية، ليس كذلك؟ أول من أنكر هذه القضية هو الجعد بن درهم. يعني الجعد بن درهم هذا هو أول من أنكر هذه القضية، والغريب أنه في القرن الأول من القرون المفضلة، معاصر للحسن البصري ومعاصر لأئمة كبار. هذا كان يعيش في خراسان، فانتقل هو وأبوه إلى دمشق، ولو أنه ما انتقل كان أبرك يعني، لكن المهم أنه انتقل، جاء من دمشق من خراسان إلى دمشق. يعني في دمشق قدر أنه يسكن في حي يسكن فيه النصارى، هؤلاء النصارى قدر أنهم ممن يشتغل بالفلسفة، فصار يجلس معهم كثير في خطورة الصحبة والمشرب، خطير جدا المشرب. قد يظن الجعد لا شك أنه ذكي، شأن ذكي ليس غبي، يعني عقليته من حيث الذكاء، أنا لا أقول عاقل ولكن أقول ذكي. جلس مع هؤلاء فأثروا في مباحثهم عليه، ثم صار يتأمل هذه القضية، فخرج لنا بهذه القضية المقيتة جدا، وهي أنه من وجهة نظره أن تعظيم وتقديس الله يقتضي إنكار الصفات، لأنه بمجرد ما تثبت الصفات فأنت لم تنزه، يعني هذه وجهة نظره، هذه مبدأ الابتداع كله، باعتبار أنه أنت تريد أن، هو يقول جلس يفكر فرأى أنه يجب من أوجب الواجبات تنزيه الله، ولكي ننزه الله يجب أن ننفي الصفات. فواجهته مشكلة، وهي أن من الصفات الكلام، وينبني على الكلام القرآن، هذه لم تصبح مشكلة عنده، نفى الكلام وجعل القرآن مخلوق، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. بدعة خلق القرآن نشأت من شيء له أصل، وهو يعني زعم التنزيه، زعم التنزيه. ولهذا لما عرف أهل دمشق به صاروا يتطلبونه، فهرب إلى الكوفة، وهو في كل مكان يهرب إليه تكون هناك مصيبة، لأنه لما ذهب إلى الكوفة وجد الجهم بن صفوان فنقل له الفكرة، فالجهم هو الذي نشر هذه الفكرة، ولذلك سميت الجهمية باسمه، وإلا شيخ الجهمية هو الجعد، لكن الذي نشر المذهب هو الجهم. لما جاء إلى الكوفة وولي خالد القسري ذبحه. لماذا ذبحه؟ ذبحه بالذات لأنه أنكر المحبة والكلام. وفي أمر مهم، وهو أنه ذبحه بفتوى التابعين، بل إن الحسن البصري لما نقل له أنه ذبحه فرح فرحا شديدا وأقره، فهو مقتول بفتوى التابعين، كبار التابعين مثل الحسن البصري يكفينا أن يفرح بقتله وأنه قتل قتلة حق. المهم أنا أقصد أن أقول من هذا أنه مشرب الإنسان الفقهي والعقدي والسلوكي والاجتماعي له أثر كبير على الإنسان، وقد يضل الإنسان ضلالا عظيم إذا لم يتوقع من أين يأخذ الحق، ومن أين يأخذ فهم الكتاب وفهم السنة. هذه قضية ترى ضرورية جدا، كيف نفهم الكتاب، كيف نفهم السنة. نحن إن شاء الله يعني هذا الأمر قد يكون إلى حد ما بدهي عند الإنسان، كيف يفهم النص، وأنه يفهم على مقتضى كلام الصحابة والأئمة الذين أثنت عليهم الأمة، لكن هذا المبحث ضروري لكل طالب علم أن يفهم أنه مبحث كيفية فهم النصوص وأخذ العلم منها فيما يتعلق بالذات بالعقائد مبحث مهم حري أن الإنسان يهتم به لا يقع في مثل هذه الأمور التي يزل بسببها. نعم اقرأ.
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في مسلم وهو صحيح. والقسي ثياب مضلعة فيها حرير تنسب إلى قرية في مصر، وقالوا إنها لم تعد موجودة الآن، من قديم لم تعد موجودة من قديم، يعني كان أهلها هجروها، لا أدريها هل رجعوا إليها الآن أو لا. المهم إنها كانت مشهورة بصنع هذا النوع من اللباس، وأكثر ألبسة المدينة، ألبسة الصحابة من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي من دولتين، من اليمن ومن مصر كما سيأتينا. المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، وهو مادة لها لون أحمر خفيف الحمار، وليس ناقع الحمار، وإنما لونه أحمر خفيف، وقد يميل أحيانا إلى الصفرة. من فوائد هذا الحديث تحريم لبس الحرير، وتقدم معنا أن الحرير الخالص محرم، وأن الحرير الذي معه غيره ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الغير له الظهور فهو محرم سواء كان 4 أصابع أو أقل أو أكثر، فإن لم يكن له الظهور فيجوز إذا كان 4 أصابع فأقل. من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من أجله تحريم لبس الثوب المعصفر. وهذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أن لبس الثوب المعصفر محرم، وإلى هذا ذهب الظاهرية والشوكاني وابن القيم، واستدلوا بهذا الحديث حديث علي وغيره من الحديث التي ستأتي معنا فيها النهي عن لبس المعصفر، سيذكر المؤلف منها حديثا. وقالوا التشديد الموجود في هذه الأحاديث لا يناسب مجرد النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أمر بإحراق الثوب المعصفر. القول الثاني وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والجماهير، وهو منقول عن الصحابة أنه مكروه، إلا أن الشافعية جازوه بلا كراهة، إلا أن الشافعية جازوه بلا كراهة. وسدل هؤلاء بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والأحمر أشد من المعصفر، فإذا جاز جاز المعصفر من باب أولى. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. الذين قالوا بالتحريم أجابوا عن حديث الحلة بجوابين. الجواب الأول أن الحلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها من المعلوم أنها جاءته من اليمن، واليمن إنما يصبغون بلون أحمر سوى العصفر، فلا يعارض هذا الحديث بحديث النهي عن المعصفر، لأن الأحمر الذي صبغت فيه الحلة ليس عصفرا وإنما لون أحمر آخر، واضح؟ وهم يقولون نحن نتحدث عن المعصفر. الجواب الثاني قالوا أن الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء خالصة، وإنما كان فيها خطوط حمر. الراجح أن لبس المعصفر مكروه. أولا، لا يعرف من ذهب إلى التحريم قبل الظاهرية، حسب ما أداني إليه البحث. قبل الظاهرية لا أعرف من أحد ذهب إلى التحريم. ثانيا، المنقول عن الصحابة يدل على أحد أمرين، الكراهة أو الجواز، يعني بعضهم قال مكروه وبعضهم قال يجوز. أنس مثلا يرى الجواز وعامة الصحابة يكرهونه. لهذين الأمرين أنا أقول الراجح أنه مكروه، الراجح أنه مكروه. وأن أجوبة الطاهرية والشوكاني وابن القيم عن حديث لبس الحلة الحمراء غير كافية، غير كافية، بالإضافة إلى أنها استنباطات، وإلا الأصل أنه يقول عليه حلة حمراء، يعني إيش حلة حمراء؟ بدليل أن الصحابة إذا أرادوا أن يقولوا لبس شيئا مخططا قالوا يلبس شيء مخطط. ولهذا لما اشترى ابن عمر عمامة قال الذي روى هذه القصة عنه اشترى عمامة فيها خطوط حمر، فهم يفرقون بين اللباس إذا كان فيه خطوط واللباس الذي هو أحمر. بالإضافة إلى ما تقدم أن المنقول عن الصحابة الكراهة ولا يعرف التحريم قبل الظاهرية. المهم الراجح إن شاء الله أنه مكروه وليس بمحرم. من فوائد هذا الحديث النهي عن لبس الأحمر. واستدل، وهذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. القول الأول أنه مكروه لدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، والمياثر اسم لوطاء يوضع على الدابة ليركب عليها. الثاني، جميع أحاديث النهي عن المعصفر لأن الأحمر أشد من المعصفر. وهؤلاء ذهبوا إلى إيش؟ الكراهة. والصارف عندهم عن الكراهة ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالأصفر أو بالمعصفر، وما ثبت في الصحيحين أنه لبس حلة حمراء. القول الثاني أن لبس الأحمر جائز بلا كراهة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أنه محرم، وهذا قول للأحناف ووجه للحنابلة. وبعض الناس يشكك في كونه قولا للأحناف ووجها للحنابلة، يقول لا يثبت هذا، لكنه موجود في كتبهم، موجود في كتبهم. وكونه وجه للحنابلة من أبرز أو أشهر من أثبته شيخ الإسلام. والراجح أيضا أن لبس الأحمر مكروه، مكروه لا يصل إلى التحريم، وهو مذهب الجماهير كما سمعتم. يعني التحريم إنما ينقل عن إيش؟ عن بعض الأحناف وعن بعض الحنابلة، ويشكك في نسبته، ويشكك في نسبته. نحن لا نرجح بناء على الأقوال، ولكن الأقوال أيضا من سبل الاستئناس في الترجيح. لكنه يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم. لا، الكلام عن الأحمر الخالص المخطط هذا يجوز، يعني يجوز، يعني لبس الأحمر الخالص عند الجماهير مكروه فقط. لبس الأحمر الخالص والمعصفر الخالص عند الجماهير مكروه فقط، هذا الموجود عند أهل العلم. الذين ذهبوا للتحريم بالنسبة للمعصفر هم الظاهرية فقط، ابن القيم والشوكان. إذن نقول أنه لبس الأحمر لا يصل إلى التحريم، لا يصل إلى التحريم. النصوص المذكورة في المعصفر عن الصحابة أيضا تصلح للاستدلال في إيش؟ لماذا؟ لأن المعصفر أحمر إلا أن حماره خفيف، فلبس المعصفر داخل في النهي عن لبس الأحمر، فهو مخصص له ويزيل عنه حكم الكراهة. وطبعا هذه المسألة الخلاف فيها قوي، وكثير من المعاصرين يرى رأي ابن القيم فيها، وهو رأي قوي وسديد وكلامه وجيه وفيه فقه. ولكني أنا مطمئن جدا بالنظر لأثار الصحابة وحديث الصحيحين إلى أنه مكروه فقط. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال:
أمك
أمرتك بهذا. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث إسناده صحيح لأنه في مسلم، لأنه في مسلم. وهذا الحديث هو الذي في رواية أنه قال: اغسلهما يا رسول الله، قال: بل أحرقهما. وأيضا في الرواية الأخرى أنه علل النهي بقوله: من ثياب الكفار. وهذان اللفظان من أقوى أدلة ابن القيم، لأن هذا التشديد لا يناسب الكراهة. ونحن نقول أنه هذا التشديد لا يناسب الكراهة، ولكن الصحابة فهموا الكراهة، الصحابة فهموا الكراهة. من فوائد هذا الحديث حكم لبس المعصفر، وتقدم معنا الخلاف فيه. من فوائد هذا الحديث أن لبس المعصفر ونحوه إنما هو من شأن النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا. من فوائد هذا الحديث أن لبس الأحمر والمعصفر للنساء جائز ولا حرج فيه. من فوائد هذا الحديث تحريم التشبه بالنساء. من فوائد هذا الحديث تحريم التشبه بالكفار، وهو أصل من أصول الشرع الكبار. من فوائد هذا الحديث أن الشرع جاء بالتعزير أحيانا بإتلاف المال، لأنه قال: اغسلهما يا رسول الله، قال: بل أحرقهما، مع أنه يمكن الانتفاع بهما، أليس كذلك؟ بأن يعطيهما للنساء أو يعاد خياطتهما وتفصيلهما. ولهذا الأصل وهو التعزير بإتلاف المال شواهد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي لعنت ناقتها أن ترسلها، صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق رحل الغال، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة وشطر مال مانع الزكاة. وشواهده في الشرع كثيرة، وهي التعزير بأخذ الإيش؟ المال. وهذه النصوص تعتبر أصل يعني ما يعذر به الآن بأخذ المال. هذه النصوص تعتبر أصل لما يعذر به الآن ولي الأمر بأخذ المال إذا كان للمصلحة العامة، هذا يعني في الحقيقة يعتبر أصل له. فمثلا ما يؤخذ في ساهر، ما يؤخذ في ساهر مثلا، إذا تركنا مسألة أنه يعني تضعيف الغرامة، هذا التضعيف فيه نظر فيه إشكال، وقد يكون نوع من المبالغة وغير مرضي، وكثير من أهل العلم لا يرى أنه يجوز تضعيف المخالفة. فنحن لا نتحدث عن تضعيف المخالفة، لكن نتحدث عن أصل المخالفة. أنا أقول أصل المخالفة من حيث هو في الواقع أنه تشهد له هذه النصوص، ويؤيده أنه يعني نسبة الحوادث مهولة جدا الحقيقة، ومفزعة ومحزنة في نفس الوقت، لا سيما وأن الحوادث ينتج عنها موت جماعي غالبا، والسبب في الغالب هو تجاوز السرعة المسموح بها. وأنا وأنت والثاني والثالث اليوم إذا سلك طرق السفر يلاحظ أن هناك سرعة فائقة جدا غير معقولة، بدليل أنه أنت أحيانا يعني تسير بسرعة معينة فتفاجأ بمن يمر من أمامك كأنك واقف، أليس كذلك؟ هذا معناه أنه كم هذا يعني يسير بأي سرعة. فالحقيقة أنه هذا ليس من يعني صالح المسلمين أن يعتادوا على هذا الأمر، وهو عدم مراعاة حقوق الطريق. ومما يحزن له ويؤسف عليه أنه عند كثير من الأمم التي لم يهدها الله إلى الإسلام ومن نحن علينا بالهداية، عند كثير منها الالتزام بهذه الأنظمة والقوانين صار سببا للحد بشكل عظيم من وقوع هذه الحوادث التي حقيقة فعلا هي مفزعة ومحزنة. لكن نحن نقول أنه أهل العلم يقولون أنه استخدام هذا المبدأ يجب أن يكون وفق ضوابط شرعية، يعني بحيث يكون العقوبة المالية مناسبة للذنب أو مناسبة للخطأ، ولا يكون فيها إسراف، كما أنه يجب أن يكون عائد هذه الأمور يعود للمسلمين ولا يعود لشخص معين، وإنما يعود لعامة المسلمين. المهم أنه لابد من استخدام يعني هذا القيد أو هذا الأمر بهذه الضوابط. نختم بهذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، لو الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا يعني تسره فليحدث بها، فهذا من النعم التي تظهر. يعني ليس له ضابط بالمعنى الفقهي أن يكون أكثر ظهورا، يعني يلفت الانتباه بمجرد رؤية الثوب يكون ظاهر. فمثلا الذي في الخلف هذا ليس بظاهر مباشرة، لكن في الأمام وكثير أربع خطوط واضح، أول ما ترى تأخذ انطباع عن هذا ظاهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.